بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الواضح للأشقر رحمه الله تعالى. قال الحكم الرابع، يعني من الأحكام الوضعية، وهي القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي. الحكم الرابع الصحة. الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، حيث نحكم على عبادة بأنها صحيحة أو لا، نحكم على معاملة بأنها صحيحة أم لا. فالصحة تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات. فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. وقد عرفنا الأركان وعرفنا الشروط وعرفنا الموانع. فالعبادة التي توفرت أركانها وكذلك توفرت شروطها وانتفت عنها الموانع فليست موجودة، في هذه الحالة هذه يحكم عليها بأنها عبادة صحيحة. استكملت الأركان مثل الصلاة، وجدت الأركان 13 أو 14 أو 17 أو 18 على ما هو في التفصيل في الفقه، والشروط 8 أو أقل أو أكثر التي تشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة، استقبال القبلة وهكذا، وانعدام الموانع. انعدام الموانع وهي مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة في هذه الحالة نقول أي الصلاة صحيحة. فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها. ما معنى أن نحكم على العبادة بأنها صحيحة؟ يعني أجزأت عنك، يعني سقطت عنك، يعني برأت ذمتك منها، لم تعد مطالبا بها بعد الآن. لكن إذا صليتها وفيها مانع من الموانع ما زلت مطالبا بإعادتها. إذا صليتها فلم تستكمل أركانها نقول هذه باطلة، صلي صلاة صحيحة، كما في الحديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن صلى وفق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة. قال ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. الصحة شيء والقبول شيء آخر. ولذلك تجد الفقهاء يتكلمون دائما عن الصورة الظاهرة، لأن لا حكم لنا على ما في قلب الإنسان. فنقول نوى أو لم ينوي، أحرم أم لم يحرم، ركع أم لم يركع، وهكذا نتساءل عن الأركان ونتساءل عن الشروط ونتساءل عن المبطلات وندع الباقي. حتى إنهم لا يتكلمون مثلا في مسألة هل كانت نية أن يصلي لله أو يصلي لله ولكذا أو يصلي لكذا لا لله، لا يسألون في هذه المسألة. مسألة الإخلاص مسألة زائدة عن صورة عن صورة الشيء. فمتى استكملت العبادة أركانها وشروطها وانتفت مفاسد مفسداتها المبطلات، يعني صحت وأجزأت. صحت وأجزأت، صحت يعني تأخذ حكم العبادة الصحيح، وأجزأت يعني سقطت عنك المطالبة بها وقضت. ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، وكذلك انتفاء التسميع، ذلك أن الإنسان يمكن أن يعمل العمل خالصا لله وبعدما انتهى منه يبدأ يسمع ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. هذا التسميع محبط للعمل كما يحبطه الرياء. فالرياء أن تقصد وجه غير الله أثناء العمل، والتسميع أن تحدث بالعمل على جهة الرياء بعد انتهاء العمل، فهذا وهذا يحبط عملك. لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء وغيرها من أسباب القبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فربما مثلا إنسان يحج مثلا، خلينا في الحج المرة دي بالمثال، حج فأتى بالأركان والشروط وانتفت الموانع، يسأل فقيه ما حكم حجه؟ يقول حج صحيح، وهو لا يدري أنه حج مثلا من مال حرام، حج غير مقبول، وإن كان الصورة أن الحج صحيح. والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. تمت المعاملة مثلا بأركان سليمة مثل البيع، العاقدان المعقود عليهما الإيجاب والقبول، ستة أركان للبيع موجودة متوفرة. الشروط، شروط المبيع موجودة، شروط البائع والمشتري موجودة، شروط الإيجاب والقبول موجودة، انتفاء الموانع كذلك موجودة، ليست هناك جهالة مثلا، ليس هناك غرر، ليس هناك نهي، وهكذا كل هذه الشروط متوفرة. تمام، فهذا نحكم له بالصحة. وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد. فمثلا مقصود عقد البيع ما هو؟ أن يتملك المشتري الثمن، وأن يتملك البائع، أن يتملك المشتري السلعة، وأن يتملك البائع الثمن، وأن يستمتع كل منهما به. في هذه الحالة المعاملة أفادت أثرها. في النكاح إذا تم النكاح صحيحة بتوفر الأركان وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ما الذي يبقى؟ يبقى أن نحكم له بالصحة. ما معنى الصحة؟ تترتب آثاره عليه، حل الاستمتاع، وجوب المهر، وهكذا. تمام؟ أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه. فإذا صح عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنى، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجية، وكذلك استحقت المرأة صداقها. فهذا معنى الصحة. الحكم الخامس الفساد. الفساد عكس عكس الصحة. الفاسد هو ما فقد ركنا من أركانه، أو شرطا من شروطه، أو وجد مانع من صحته. فقد ركنا من أركانه، كمن صلى بغير وضوء، هذا شرط. تمام، او صلى الى غير القبلة، كده بقى فقط شرط من شروط من شروط صحة الصلاة. او ترك ركوعا او سجودا في الصلاة، هنا بقى كده ترك ترك ركنا. تمام، او صلى وبه نجاسة، صلى وعلى بدنه، على ثوبه، على مكانه الذي يصلي فيه نجاسة. تمام، في هذه الحالة أيضا هذه الحالة وجد مانع من موانع صحة الصلاة. تمام، أو صلى وهو جنب أو غير متوضئ وهو محدث، كل هذا مفسد من مفسدات الصلاة. وكذلك إن أحدث فيها، هذا مانع من موانع الصلاة، مفسد مبطل. وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد. إن تزوجت بغير ولي فنكاحها فنكاحها فاسد، لأن الولي ركن من أركان الزواج، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها، فهذا مانع من الموانع. تزوج في العدة مانع من موانع صحة النكاح. أي السلام عليكم. أي السلام عليكم. أي وعليكم السلام. تمام. 24 يا للعملية ليه كده؟ طيب خلاص نكلم الدكتور بقى ونعرف من فين. ايوه ان شاء الله ماشي خلاص، هنكلمه هو بقى يشوف الموضوع ان شاء الله. ماشي. لا تعالي تعالي، هو الموضوع يعني لو قربوا يقربوا لنا شهر ان شاء الله. لا مش هنحتاج حاجة خلاص. ماشي. معاك ورق ولا حاجة ولا كتبوا لك حاجة ولا اي حاجة من دي؟ طيب ماشي. كام قولي لي تاني التاريخ كام؟ التاريخ كام كده؟ ماشي ان شاء الله. تمام ماشي، مع سلامة الله. فهنا نحكم بالفساد، نحكم بالفساد لو تزوجت المرأة بغير ولي لأن فقدت ركنا من أركان صحة الزواج، أو تزوجها بغير شهود، هذا أيضا ركن، أو تزوجها وهي في عدتها لأن العدة ملحقة بالزوجية، العدة ملحقة بالزوجية كأنها امرأة متزوجة، فكيف تتزوجها؟ والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة، والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره. إذن الفساد اللي هو مقابل الصحة يدخل أيضا في العبادات ويدخل في الإيه؟ في المعاملات، يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. فالفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة، ما معنى لا تبرأ به الذمة؟ معناه يطالب بإعادته. والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره، يعني هنا مثلا يفرق بينهما في مسألة النكاح ولا يحل له الاستمتاع بها ولا يحل لها المهر منه ولا تترتب عليه آثاره. ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم، لأن الفاسد منهي عنه شرعا، فمعنى أنه يرتكب هذا النهي يأثم، يرتكب هذا النهي يأثم. وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه، كالصلاة لغير القبلة، فمن صلى لغير القبلة هو من قبل الصلاة وهو متلبس بالمفسد، وهو إيه؟ وهو التوجه إلى غير القبلة، فقبل ما يصلي، قبل ما يتلبس بالفعل وهو متوجه إلى غير القبلة واستمر معه أثناء الصلاة، فهذا إيه؟ مفسد. أو يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، إنه يكون يفسد صلاته بالكلام فيه أو بإخراج ريح أثناءها، فهذا يفسد الصلاة إيه؟ أثناء الصلاة. أو لاحقا، يعني بعد ما انتهى من العمل يفسد العمل، انتهى العمل صحيحا فيفسد، كالردة عن الإسلام والعياذ بالله، فإنها مبطلة للأعمال التي قبلها. لكن كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله، إن هذا إذا اتصلت الردة بالموت، إذا اتصلت الردة بالموت. أما إذا لم تتصل بالموت فإن الإنسان إذا عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام لم يحبط عمله السابق، لقوله تعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. بين الفاسد والباطل. الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء، يعني إذا قرأت عند الشافعية أو المالكية أو الحنابلة كلمة فاسد تساوي كلمة باطل، وكلمة باطل تساوي كلمة فاسد. الباطل مرادف يعني بنفس المعنى للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء، إلا في النكاح، إلا في النكاح، فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، هذا باطل بالإجماع، فكلمة فاسد غير كلمة باطل في النكاح. الباطل هو إيه؟ هو ما أجمعت الأمة على بطلانه، ولذلك لا تترتب عليه آثاره بوجه من الوجوه. والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده، ما اختلفوا في فساده، كالنكاح بغير ولي، كالنكاح بغير ولي. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل، لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا. ما معنى هذا الكلام؟ كلمة الفاسد وكلمة الباطل، بعض العلماء يعتبر الأحكام الوضعية ستة ليست خمسة، بإضافة الفاسد والباطل إلى أحكام الصحة والإيه والسبب والشرط والمانع، فيجعل الباطل قسما من الأقسام كما أن الفاسد قسم من الأقسام. تمام. وبعضهم يقول الفاسد هو الباطل، الذي يقول الفاسد هو الباطل هو جمهور الفقهاء خلافا للأحناف، إلا أن الجمهور في بعض المواضع فرق أيضا بين الفاسد والباطل، ليس في النكاح فقط، وإنما في كتاب العبادات في الحج والعمرة، يعني في المناسك يقولون هذه فاسدة وهذه باطلة. فمثلا العمرة والحج يبطلان بالردة إذا ارتد الإنسان عن الإسلام، ويفسدان بمفسد من مفسدات الحج، كمثل مثلا الجماع، فإذا جامع الرجل امرأته في الحج أو في العمرة لم يبطل نسكه، بمعنى لا يأخذ بعضه ويسافر إلى بلده، خلاص انتهت العمرة انتهى الحج، لا، يستمر فيه إلى النهاية، ومن هنا سموه فاسدة ولم يسموه باطلة، يسموه إيه فاسدة، فاسدا يعني يستمر فيه رغم ذلك إلى النهاية. تمام. ويطالب بالقضاء في العام المقبل. تمام. فهذا الإيه؟ فهذه العبادة الفاسدة، الحج الفاسد أو العمرة الفاسدة.
الفاسدة تتعلق بارتكاب مفسد
مفسدات. إذا ارتكب مفسدا من مفسدات الحج. أما البطلان هو فقط الردة إذا ارتد عن الإسلام. هذا بالنسبة للعبادات. طب وبالنسبة للمعاملات، هناك أبواب أربعة مثلا عند الشافعية تدخل فيها مسألة الباطل والفاسد، الباطل والفاسد، فمنها مثلا النكاح يدخل فيها الفاسد والباطل، ومنها العارية يدخل فيها الفاسد والباطل، ومنها الكتابة، كتابة الإيه؟ العبد سيدة. تمام. يدخل فيها الإيه؟ الفاسد والباطل تقريبا، والوديعة إن لم أكن يعني واهمة، إن الوديعة أو الوكالة هو التي يدخل فيها الفاسد والباطل، هي أربعة أشياء: نكاح وعارية وكتابة، والرابعة هي الوديعة أو الوكالة تقريبا. يبقى معنى الفاسد والباطل في هذه الحالة يعني مختلفان، معناهما مختلفان. فالفاسد له معنى والباطل له معنى، الفاسد له معنى والباطل له إيه؟ له معنى آخر. يقول الباطل ما هو لا تترتب عليه آثاره لأنه لم ينعقد أصلا، لأنه لم ينعقد أصلا، هذه معاملة لم يأذن بها الشرع. أما النكاح مثلا الذي تم، أو مثلا الفاسد، الفاسد تم تمام مثلا نكاح وفيه شبهة، فيه شبهة تمام، يعني بمعنى أنه تزوج مثلا من لا يظن أنها محرمة عليه فبان أنها محرمة عليه، فهذا يحكم له العلماء بالفاسد ولا يحكمون بالباطل. الفاسد معناه أنه تترتب عليه آثاره يفصل بينهما، ويحصل المهر للمرأة، ويحصل نسب الأولاد للرجل وهكذا. لكن نعم
زي الرجل ما إذا اكتشف بعد كده هم أخوات في الرضاعة،
ما هي مثل هذه، إنه هو مثلا لو تزوج أخته في الرضاع وهو يظن أنها ليست أخته في الرضاع ثم بان ذلك أنها أخته، يبقى ده فاسد وليس باطلة. نعم. وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، كأن مثلا العاقد كان مجنونا أو المعقود عليه كان مجهولا، أو الصيغة لم يحصل الإيجاب والقبول الذي يؤذن برضا البائع والمشتري. في هذه الحالة يحكمون بأن العقد إيه؟ بأن العقد باطل، لم يتوفر الإيجاب والقبول تمام. مثلا يبقى العقد ده باطل. ما معنى باطل؟ لا تترتب عليه آثاره تمام. نعم. طيب، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحو ذلك، يعني وجدت الأركان كاملة فصورة العمل صورة الصحيح، لكن دخله فاسد من المفسدات من ناحية اختلال شرط أو من ناحية وجود مانع تمام، لكن الأركان موجودة فقالوا هذا يسمى فاسدة. مثلا كأني يتم البيع درهم بدرهمين، البائع توفرت فيه الشروط والمبيع توفرت فيه الشروط، طيب وتم البيع بصيغة إيجاب وقبول، هذه كده الركنين التانيين، والمعقود عليهما الثمن والسلعة كلاهما توفرت فيه أركان البيع تمام، في هذه الحالة يحكمون بصحة البيع. هناك شرط من الشروط أو مانع من الموانع هو النهي، اللي هو درهم بدرهمين يعني ربا، يقولون هذا البيع صحيح تترتب عليه آثاره، ولكن يبقى إيه؟ يبقى أنه منهي عنه فيأثم. يبقى البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإيه؟ مع الإثم. كل هذا ما زالوا يتكلمون في مسألة المعاملات ولم يتكلموا في مسألة العبادات، ذلك أن الباطل والفاسد عندهم سواء مثل الجمهور بالنسبة للعبادات، أما بالنسبة للمعاملات فيفرقون بين بين الإيه؟ بين الباطل والفاسد. وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، يعني في ركن من أركان البيع، لأن أركان البيع ثلاثة، عاقد ومعقود عليه وصيغة، أو ستة لو قلنا البائع والمشتري والثمن والسلعة والإيجاب والقبول، وهي هي العاقد والمعقود عليه والصيغة. والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحو ذلك، أو نحو ذلك يعني دخل مانع من الموانع مثلا. قالوا والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل، بين الصحيح والباطل، والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري إذا اتصل به القبض، ويكون ملكا خبيثا يعني محرما، فلا يحل للبائع الانتفاع به. لا يحل فرق بينه وبين الملك، يعني فرق بينه هو يملكه، نعم، هل يحل له أن ينتفع به؟ لا. طب إذا انتفع به ما الذي سيحصل؟ هل يفسد البيع؟ قال خلاص احنا انتهينا من مسألة البيع، هو باعه وتملكه، امال ايه الجديد؟ ان هو حرام عليه، يعني يأثم بمباشرة الانتفاع، يأثم بمباشرة الانتفاع. كما قلنا مثلا في الصلاة في الثوب المغصوب هي صحيحة وعليه الإثم، فقالوا هم كذلك هنا، صح البيع وعليه الإثم، صح البيع وعليه الإثم. ويمكن تصحيح الفاسد، الباطل لا يمكن تصحيح. كيف يمكن تصحيح الفاسد؟ إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس. فمثلا إذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا فاسد، لكنه على رأي الجمهور باطل، يعني لا ينعقد البيع. ويمكن تصحيحه، يعني في حالة القول بالفساد على رأي الأحناف، يمكن تصحيحه برد أحد الدرهمين. إذا رد درهما صار البيع صحيح حلال لانتفاع به. وهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود، يعني المعاملات دون العبادات. أما العبادات فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة. طبعا كلمة صحيحة أو باطلة يعني بالنسبة للعموم، بالنسبة للجميع. أما الاستثناءات التي استثنيناها من مثل مسائل في النكاح، مسائل في العارية، مسائل في الكتابة وهكذا، هذه المسائل مسائل معدودة نادرة قليلة، فلذلك لا تخدش في القاعدة العامة. والنكاح الباطل لم ينعقد أصلا، ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجوه، ولذا لا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا يستتبع أي أثر من نسب أو غيره. يبقى الإنسان في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ مباشرة يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بدون ولي على رأي الجمهور، ولا يترتب على ذلك أي أثر من الآثار، فلا يصح مثلا أن تطالب القاضي الشافعي بأن يعطيها المهر أو يكتب لها نفقة أو يفرض لها سكنة، لا، ليس لها شيء من ذلك. طب وبالنسبة للأحناف؟ لا، يحكمون لها بهذه الآثار، وأيضا يفرقون ويحكمون بصحة العقد مع الإثم. نعم. طيب إذا احتاج إلى أن يفارق المرأة في هذه الحالة يقول له طلق، عند الجمهور لا يقول له طلق، إنما يقول له إيه؟ فارقها. إلا أن يكون قد حصل بشبهة، لو حصل إن هو تزوجها وفي شبهة، تمام؟ إحنا سبق وتكلمنا في المسكة الكوثرية لما قلنا الشبهة ممكن تتعلق بالفاعل، كأن إنسان ظن شيئا فبان خلافه، أو تتعلق بالمحل، كأن الإنسان مثلا سرق شيئا فيه شبهة ملك له، أو تتعلق بالطريق، يعني بحكم المفتي في هذه المسألة، بعضهم يقول له هو حلال وبعضهم يقول له هو حرام، فتبع من قال هو حلال، في هذه الحالة له شبهة. يبقى إذا ثبتت شبهة من الشبه بأن جهلا أن بينهما رضاعة محرمة مثلا، في هذه الحالة شبهة تتعلق بمن؟ بالفاعل، ظن خلاف الواقع فتزوجها لأجل أنها حلال، ثم بان أنها من المحرمات عليه بالرضاع، رضعت معه، في هذه الحالة يفرق بينهما وتترتب الآثار، فنحكم بأنه إيه؟ بأنه تترتب آثاره عليه. قال وتعتد المرأة في النكاح الفاسد والباطل، في النكاح الايه؟ الفاسد والباطل، للاستبراء، للاستبراء لا لحرمة العقد الباطل. للاستبراء يعني ما معناها؟ يعني ليعلم خلو خلو رحمها عن الحمل. أما الفاسد فيستتبع بعض الآثار، كمثل مثلا إن هينسب للمرأة للرجل، والمرأة الأولاد ينسب الأولاد للرجل، المرأة هيكون عليها عدة، يكون لها نفقة، يكون لها كلها المهر في مقابل البضع وهكذا. وتجب المفارقة فيه بطلاق، لأنه تم حين تم ها على ظن أنه صحيح. تكملة في مصطلحات مشابهة. أولا الحكمة، الحكمة اللي هي الغاية، الثمرة، الهدف، المقصد. ما هو مقصد الشرع من تشريع كذا وكذا؟ حكم حكمة الحكم، حكمة الحكم، يعني لماذا أوجب الشرع كذا؟ لماذا حرم كذا؟ لماذا جعل كذا مندوبا؟ لماذا كره كذا؟ هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. فوجوب القصاص حكم، فأما سببه فهو القتل، وأما حكمته يعني لماذا شرع الله، ما هي الغاية من تشريع القصاص؟ هي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق، كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. يبقى هنا يبين الله تبارك وتعالى أن القصاص شرع لغاية وهدف ومقصد، هو حفظ النفوس، وإلا كان قتل الناس بعضهم بعضا. وأصول المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع. واحد الضروريات، يعني يشرع الشرع أحكام لحفظ الضروريات، لحفظ الضروريات، وهي حفظ الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل، بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. تجد الشرع شرع حدودا وأحكاما لحفظ النفس، مثل مثلا القصاص، كذلك لحفظ الدين زي حد الردة، كذلك لحفظ العقل زي حد المسكر الخمر، لحفظ المال زي حد السرقة، لحفظ النسل مثل حد الزنا. وبعضهم يقول الكليات ستة وليست خمسة، فيضيف إليها حفظ العرض، العرض، ويقول شرع الإسلام لأجله القذف مثلا. تمام. قال فشرعت أحكام العبادات لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة، وشرع القصاص والديات لحفظ النفوس، وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين وتثبيته، وحد الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة والضمان لحفظ المال، وحد الزنا لحفظ النفس النسل، وحد القذف لحفظ العرض. ثانيا الحاجيات. يبقى هناك أحكام شرعها الإسلام لحفظ الضروريات، وهناك أحكام شرعها لحفظ الحاجيات، وهي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجاتهم ميسرة، ولا يكونوا في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم، فقد شرع البيع والإجارة والتجارة والوكالة والعارية وغير ذلك، كلها لتيسير أمور الناس، كلها لتيسير أمور الناس. وشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل نوع من الترفه، حتى يكون به المسافر في يسر من أمره، ليقضي حاجته من سفره دون مشقة، ليقضي حاجته في سفره من سفره دون مشقة.
تذكرت شيء مهم كده قبل ما يجوا
هم بالمرة هناك وعاملين التحاليل كلها، فهنعمل كشف وقائي كده. ايوه اعمل لنا يا عم الشيخ كده كل يوم حاجة يا عم الشيخ، ما ينفعش كده بجد والله، كل يوم حاجة كده.
بس بجد بتحتاج روقان وراحة ونوم كفاية.
طب ايه المشكلة يعني؟
خلي الجمعة دي، خلي مثلا الجمعة ده مخصوص بالحاجة.
ماشي مفيش مشكلة. طب بس ما فيش الجمعة هنعمل ايه بقى؟
ايه؟
ما بتعملش؟
لا هعمل.
طيب.
لا من والله امبارح كان جاي في دماغي.
يعني مثلا قلب في المنظومات مثلا، طلع منها حاجة. وهكذا يعني.
ما انا عندي هشتغل نهاية التدريب.
يعني ولو كرر المعروف برضك ربنا بينفع بيه جدا. واحد مثلا يكتب ايه منظومة تحفة الاطفال، ايه المشكلة؟
صح.
يجيبها ويسمعها ويسمعها للعيال. مثلا ممكن منظومة زي منظومة السلم الضروري من الاصول، تمام، سلم الاصول في الضروري من الاصول، وهكذا. الحاجات ديت جميلة خالص. طيب انت كده التليفون هيفصل مش هتعرف.
وعندك برضو حاجة زي تقييد الانتماء، حاجة صغيرة كده.
جميل. ممتاز. بارك كده. بس حلوة يعني، ومجال كويس.
أيوة.
ومش مكرر يعني زي ما
هو اللي عامل الجروب ده.
لا ده ما شاء الله ناس كده مهتمة وعاملينه يعني.
لا كنت عايز اسمعها بس
هو هيجيبها لنا مكتوبة نسمعها ان شاء الله بقى
ونقرأها.
قصدي لا هيجيبها لنا بفلاشة بدل ما ننزلها من على النت مقطعه كده. النت بيقطع شويه فيها كده، ما بتبقاش مستمر.
خلاص.
فنبدا. ماشي
ولا نستنى؟
لا لا نخلص نبدا ان شاء الله. احنا كمان هنخلص
اهو. الدرس بعد
يبقى اذا الحاجيات كذلك ايه، كذلك شرعت لها تشريعات وحدود وأحكام كثيرة. كذلك التحسينات، ثالثا التحسينات، فقد شرع التنظف والتطهر والتزين لتحسين المظاهر، وشرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات ومحاسن الأمور. مسألة النظافة ومسألة التزين وهكذا، هذه من قبيل التحسينات أو التحسينيات. يبقى عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات، هذه أصول الحكمة، أصول المصالح التي شرعت لأجلها الأحكام. تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم. الغالب أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، يعني ترتبط وتعلق بأسبابها، وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون حكمها وهي المصالح والمفاسد. يعني دائما ما تجد الحكم الشرعي مرتبط بالأسباب ليس مرتبطا بالحكمة منه. حتى إنك مثلا تجد أن بعض الأحكام لا تعرف الحكمة منه، أو تظهر لبعض الناس وتخفى على بعضهم، لكن تجد السبب دائما معروفة، السبب موجودا. فالقصاص مثلا منوط بسببه وهو القتل العمد العدوان، فإن وجد يعني وجد هذا السبب وجب القصاص، ولو لم توجد حكمته حتى ولو كان الشخص الذي ستقيم عليه القصاص لن يحصل له الزجر مثلا أو لن يتحصل من ذلك الأمن، لا بد وأن تقيم القصاص طالما وجد السبب. ولو لم توجد حكمته وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأمن بأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا، يعني تم القصاص بعيدا عن الناس، فلو قلنا إن احنا نقيم القصاص على هذا حتى ينزجر غيره، طيب ماذا لو أن أقمنا القصاص في السر، لو أقمنا القصاص بعيدا عن أعين الناس؟ يبقى إقامة القصاص واجب لأن سببه موجود حتى ولو كانت الحكمة منه غير متحصلة. والإفطار منوط بعلته وهي السفر دون حكمته وهي دفع المشق. وده هو السؤال الناس بيسأل عليه النهاردة، أيام زمان كان بيسافروا بالجمال، أيام زمان كانوا بيسافروا بالخيول، أيام زمان كان بيتعرض للشمس والمسافة طويلة علشان الوقت طويل، تمام؟ لكن الآن يقطع المسافة في لحظات، فهل يفطر أيضا؟ فمن كان في سفر غير شاق فإن الفطر جائز له، فإن الفطر جائز له. ها لا ليه؟ لأن سبب الفطر مش المشقة، سبب الفطر السفر. أما لو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر، يعني الحكمة هنا وهي المشقة وجدت لكن سبب الفطر لم يوجد. أما لو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر إن كانت مما يمكن احتمالها. وعلق نسب الأولاد من أبيهم بالزوجية، لأن الزوجية هي نسب، هي سبب سبب الأولاد، لأنها أمر ظاهر منضبط دون الوطئ، لأنه أمر يخفى ولا يطلع عليه، وهكذا مش من المقاصد في النكاح العفة يعني بالوطئ. طيب ده مقصد من مقاصد النكاح، إذا الحكمة، لكن لم يعلق به لم يعلق به الحكم زي ثبوت النسب، وإنما علق بالزوجية، يعني فلانة زوجة فلان فمن ولدتهم هم أولاده. هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتبا، منها حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، ومنها حكمة التشريع للشيخ محمد الخضري، وهكذا. ثانيا الأداء. الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. الإنسان يصوم في رمضان، الإنسان يصلي في وقت الصلاة، وهكذا ده وقت الأداء. وإن أدرك المكلف من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء، يعني مثلا بالنسبة للصلاة إذا صلى ركعة في الوقت قبل أن ينتهي، وإن وقعت بقية الصلاة في وقت الأخرى فإنه فإنه يصلي أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. تمام؟ لو كان المقصر يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: تلك صلاة المنافق، يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فمعنى هذا أن عليه اسم من وجه آخر، لكن صلاته أداء، لأن الشرع يعني حكم له بالأداء إذا أدرك ركعة. ثالثا الإعادة. الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل، يعني صلى الصلاة مرة حصل فيها خلل فصلاها ثانية، والمرتين داخل الوقت المحدد لها شرعا، فده يسمى إعادة. قال: مفسدا كان أو غير مفسد، مفسد كأن مثلا تذكر أنه ليس على وضوء فذهب فتوضأ، أو غير مفسد كأن صلى وحده ثم أراد أن يصلي مع جماعة، فهذه إعادة. والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسدا، يبقى الفعل الأول إذا كان فاسد وأعادها في الوقت تبقى تسمى تسمى أداء لأنه فعلها فين؟ في الوقت. وأيضا تسمى إعادة. لماذا؟ لأنه يصليها للمرة الثانية أو الثالثة. نعم. رابعا القضاء. القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفساد الأداء أو لتركها في الوقت بالكلية لعذر، كترك الحائض الصوم، أو ترك المريض الصوم كذلك، أو ترك الإنسان الصلاة لنوم أو نسيان، فهو يصليها بعد الوقت قضاء لأنه تركها في الوقت، أو لأنه ظهر له بعدما خرج الوقت أنه كان محدثا في الصلاة التي صلاها في الوقت، طالما خرج الوقت فيسمى إيه؟ قضاء. ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يعني يريد أن يقول إن مثلا من ترك الصيام دون عذر شرعي هل يقضي أم لا يقضي؟ ها؟ يعني إذا أردت أن تحكم له بالقضاء فلا بد من أن يكون معك دليل شرعي على أنه يقضي. إذن القضاء يكون بأمر إيه؟ بأمر جديد. وما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ليس فيه أداء وليس فيه قضاء، لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. يبقى الأداء والقضاء متعلق بالإيه؟ بالعبادات التي لها وقت محدد. والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل، إذا ورد الدليل بالقضاء في السنن فإنه يكون إيه؟ يكون فيها أداء وهو فعلها في الوقت، وقضاء وهو فعلها خارج الوقت. خامسا العزيمة والرخصة. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، حكم الأصلي الوارد من الشرع مباشرة بدون النظر إلى حال من يقوم به، بمعنى أنه تشريع عام لجميع الناس، فهذا هو الإيه؟ هذا هو الحكم الأصلي العزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تقضى عزائمه. ربنا تبارك وتعالى نهى عن أكل الميتة، يعني نهى جميع الناس، هذا هو الحكم الأصلي. مسألة التخفيف عن المضطر الذي لا يجد الطعام هذه مسألة خاصة، دي هي هي الرخصة، لكن الحكم الأصلي والعزيمة. مسألة كتب على المسلمين الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تشريع عام. بدل الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، إنما يتكلم عن جميع المؤمنين. كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، أربع ركعات، تمام. نعم. ووجوب صيام رمضان كذلك، لا فرق بين المسلمين جميعا في أنه يجب صيام رمضان، وتحريم أكل الميتة وهكذا. فده هو حكم الإيه؟ العزيمة. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر، يبقى عندي فعل حكم فيه الشرع ثم جاء عذر من الأعذار فخصص هذا الفعل في حق المعذورين، خصصه في حق من؟ في حق المعذورين، استثناء من العزيمة، مع أنه واحد من الذين شملهم الحكم الأصلي، إلا أن له عذر جعل يخرج من الحكم الأصلي ويعمل بحكم آخر. كقصر المسافر للصلاة، قام به عذر السفر فقصر لأجل ذلك الصلاة، وإفطاره في رمضان، قام به عذر السفر فرخص له في الإفطار، وإفطار المريض المقيم، المريض حتى ولو كان بيننا في الحضر في الإقامة إلا أنه مريض، وده المرض سبب من الأسباب للرخصة في الفطر، فمن كان منكم مريضا، تمام؟ نعم. أو على سفر. وأكل المال المضطر للميتة هي حرام في الأصل، وحرام عليه أيضا، وحرام عليه أيضا، لكن لما دخل في عذر من الأعذار صارت حلالا له. وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص العاصي بسفره لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. وهذه القاعدة التي أصل لها العلماء في الأشباه والنظائر فقالوا الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني الإنسان الذي سافر مثلا له أن يقصر إلا إذا كان عاصيا بسفره, إلا إذا كان عاصيا بسفره, كالذي خرج وهو في حكم والديه دون إذنهما, والتي خرجت وهي متزوجة دون إذن زوجها, والذي سافر دون إذن سيده, العبد الذي سافر دون إذن سيده, وهكذا. هذا ليس له أن يترخص برخص السفر. قال ثم الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميت, يجب عليه أن يأكل لماذا؟ ها؟ يجب عليه أن يأكل لماذا؟ ليحفظ نفسه من الموت. ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر, يعني يجوز له أن يتم, يجوز له أن يصوم كما قال الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم, تمام. لكن إن حصلت مشقة يبقى الفطر خير كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر, يعني لمن تلحقه مشقة. ومنها يعني من الرخص مباح كبيع العرايا, فهو مستثنى من قاعدة الربا, الشرع نهى عن بيع التمر بالتمر, تمام, إلا مثلا بمثل سواء بسواء, لكن هذا يأتي بتمر قد يبس في مقابل تمر على النخل هو بلح ويعطيه لصاحب البلح ويأخذ منه بلح, أرخص فيه الشرع في حدود معينة لسد حاجة الفقراء الذين يحتاجون إلى ذلك لطعامهم وشرابهم, يعني أنه يعمل هذه العملية فقط لأجل لأجل الحاجة. ومنها مكروه, فيه رخص مكروهة كالجمع بين الصلاتين عند الحرج, تركه أولى, جمع الصلاتين عند الحرج, يعني الإنسان ليس مسافرا وليس مريضا وليس مثلا في مطر ولا ليس هناك أسباب للجمع تدعو للجمع مما شرع الشرع الجمع لأجلها, لكن في حرج حاجة شديدة عند هذا الإنسان, ففي هذه الحالة أخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها. وقد ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو بالمدينة, وهو بالمدينة يعني ليس مسافرة, من غير خوف, يعني ليس في حرب ولا مطر ولا مطر, فقالوا هذا جمع للحاجة, هذا جمع للحاجة, كان الإنسان في عمل من الأعمال فعرض له أن يتم هذا العمل إلى النهاية وإلا فسد, فيجمع في هذه الحالة للحاجة, وهذا ترك أولى وترك وخلاف الأولى, خلاف الأولى فعله وخلاف الأولى جزء من أجزاء المكروه. وكالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم عند من يقول إن الصوم أفضل, العلماء الذين قالوا إن الصوم أفضل للمسافر قالوا إن الفطر خلاف الأول, ليه؟ لأنه ليس عليه مشقة, ليس عليه مشقة. نعم. إذن فالرخص تدخل في جميع الأحكام الشرعية ما عدا الحرام, لأن الحرام يضاد ويناقض الرخص, كيف يرخص له وكيف يكون يرخص له في فعل الله, يرخص له وتكون الرخصة نفسها حرام, لا, الرخصة تكون مكروهة, تكون مستحبة, تكون مباحة, تكون واجبة, لكن لا تكون حرامة. نعم. وأسباب الرخص مختلفة, أسباب الرخص مختلفة, منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة كترخص المستحاضة ومن به السلس وعموم البلوى كالترخيص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوها. هذه الأشياء السبعة هي التي تبنى عليها قاعدة المشقة.